السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قال ما زلنا مع العقيدة، وقد قلت ذلك كثيرا بأن إتقان العلم بوابته إتقان العقيدة. الشروع في العلم أن يكون متضلعا المرء في العلم، لا يستوي له الأمر بحال من الأحوال إلا إذا كان متضلعا في العقيدة. ولو أردتم أن نضرب لكم أمثالا على ذلك، الغزالي من أزكى أزكياء العالم، ومع ذلك انحرف انحرافا شديدا بما يعني غاص فيه من الفلسفة وغير ذلك، وهو تخبط ولم يستفد الناس من علمه استفادة تامة، رغم حتى أنت لو وجدت الوسيط في كتاب الفقه في المذهب، الاستدراكات عليه كثيرة جدا في المذهب. وأيضا ترى المسألة على باب الأصول، وإن كان وهو من الفحول في مسائل الأصول، ومع ذلك لم يستفد منه كثيرا في هذا الباب. فالأصل أن إتقان العقيدة هو الذي يستوي معه بعد ذلك كل العلوم. إتقان أنت كيف تصف ربك الوصف الصحيح، كيف تعتقد في الله جل في علاه الاعتقاد الذي أرضاه الله جل في علاه. فالحيدة والانحراف عن العقيدة الصحيحة فيها ما فيها من الضلال، الذي يمكن أن يكون سببا في ضلال كثير من العلم في أبواب العلماء في أبواب العلم. فلذلك نبتدئ تقديم الهم المهم واجب، نبتدئ الكلام على شرح العقيدة السفارينية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. ما هذا؟ وقفنا عند هذا البيت صحيح؟ صحيح. نعم، من رحمة ونحوها كوجهه، قال ويده وكل ما من نهجه. فهذا البيت بيت عظيم جدا، يعني نقف معه على صفات من صفات الله جل في علاه. أراد المصنف أن يبين إثبات هذه الصفات، أنها أثبتها الله جل في علاه لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصفات اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: من رحمتين، الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه أثبتها الله لنفسه. عليكم السلام وبركاته. هشام، رفع الله مقامك، كم تسعدنا برؤية اسمك. قال: ومن رحمتين ونحوها كوجهه. فقلنا بأن الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه أثبتها الله لنفسه. عليكم السلام وبركاته. أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على اتصاف الله جل في علاه بالرحمة، خلا ما كان من أهل البدع والضلالات الذين حرفوا هذه الصفات ولم يثبتوها على وجهها، كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتها أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب وأهل والتابعون الذين تابعوا هؤلاء الأصحاب بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل في علاه: وربك الغفور ذو الرحمة. وهنا التصريح بصفة الرحمة، هذا التصريح بصفة الرحمة، لأنه تنوع إثبات صفة الرحمة في الكتاب تنوعت على مراتب. أولا التصريح بالصفة، وقلنا بأن الطريق إلى إثبات صفات الله جل في علاه الوجد أو العقل أو المنامات، أي الثلاثة يمكن أن نثبت به صفة من صفات الله جل في علاه؟ طب حتى لا نطيل، الإجابة خطأ، الثلاثة خطأ. لا يا أستاذ، لا 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 يمكن إثبات صفات الله جل في علاه إلا عن طريق التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني بالكتاب أو السنة أو الإجماع، والإجماع لابد أن يكون مستندا لكتاب أو سنة. هذا صحيح. عليكم السلام وبركاته الأخت الفاضلة، يسر الله عليك أمرك، زادك الله حرصا. فإذا نرى بأنه في المرتبة الأولى صرح بالصفة، في المرتبة الثانية صرح بضمن الصفة، متضمن الصفة، بأنه صرح بالاسم الذي يتضمن الصفة، وأيضا أثبت الصفة بأثارها مع التصريح بالصفة، لكنه بيّن أثار هذه الصفة. كل صفة الله جل وعلا لها أثار، لذلك قال الله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة. فهنا الوصف الدقيق بالتصريح على أنه وصف نفسه بالرحمة سبحانه جل في علاه، وأيضا تارة يكون بالاسم، قال الله جل في علاه وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. فهنا وهو الغفور الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، وهذه الصفة، صفة الجلال والبهاء والعظمة، هي الرحمة. قال الغفور الرحيم، فالغفور اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة المغفرة، وأما الرحمة الرحيم صفة اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة الرحمة. وأيضا قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أثاره الآن. وأيضا في قول الله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وأيضا قول الله جل في علاه في سورة الفرقان هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين هذا رحمته. فسبحانه جل في علاه هذه كلها من الأدلة التي تثبت الصفة من القرآن. وأما من السنة فقد جاءت آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت على إثبات صفة الرحمة لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قال برحمتك، وإثبات الرحمة لله جل في علاه. وهنا برحمتك أستغيث يعني يتوسل لله بالرحمة ليغيثه، والرحمة لا تغيث أحد، الرحمة معنى من المعاني، حتى نتعلم كيف نتوسل إلى الله تعالى بصفاته العلى. والصفة لا تسأل، الصفة لا تسأل، شرك الصفة نفسها لا تسأل، والصفة كما قلنا معنى من المعاني. فإذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه أيضا دلالة واضحة جدا، أولا على ذكر الصفة تصريحا، وذكر الآثار، لأنه بآثار الرحمة هو قال إيش؟ برحمتك أستغيث، أصلح لي، ما من رحمتي إصلاحك، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة، وهذه من رحمة الله في علاه ألا يكلك لنفسك. ولذلك قال علماء هنا إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه، إذا أراد الله بعبد هلاكا وكله إلى نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله على التوفيق والتسديد، وأن يعني نكل إليه كل أمورنا، وأن يتولانا في كل أمورنا سبحانه وجل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد امرأة تلصق طفلها بثديها، فقال أرأيتم هذه إذا يعني هل تكون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على العبد من نفسه ومن هذه بولده، قال الله أرحم على العبد من هذه بولده. وهذا أيضا فيها إثبات لرحمة الله جل في علا. وأجمع الصحابة الكرام على إثبات صفة الرحمة لله جل في علا، وهم يتوسلون برحمة الله جل في علا. إذن نرى يردون مش موجود، ما جاء. نعم، وهذه أثار رحمة الله جل في علا يتوسلون بها الصحابة الكرام، والعقل أيضا يثبت ذلك، والعقل يثبت ذلك. وكما قلنا في المجموع، فإن الفعال كمال، الفعل كمال، فعل كمال، وكل كمال في العبد فإن الرب يتصف به. فمن الكمال أن يتصف العبد بالرحمة. رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاقت المرأة شاقة، عندما رأت حبيبها قد قتل، وهو ما سافر يريد قتالا لأهل الإسلام، وما سافر إلا ليرى حبيبته، فأسروه، فقال يعني فكلمهم على ذلك، فقال دعوني أروه، فقتلوه، فقال دعوني أروه، فلما أروها إياه شاقت فقتلت، ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان منكم رجل رحيم. فالحق بأن إذا كانت الرحمة كمال في الإنسان، فهي في رب الإنسان من باب أولى. وهذا القياس كما قلنا هو قياس قياس الأولى في هذا، فإثباته كان بالكتاب والسنة وبالعقل. أما آثار رحمة الله جل في علاه فعظيم، كم رحم الله جل في علاه العباد. وكان ابن مسعود إذا طاف وسعى قال اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال اللهم اغفر وارحم، ويتمنى من الله المغفرة والرحمة. ولا بد أن تفهم شيئا مهما جدا عند اقتران المغفرة بالرحمة، إذا اقترن افترق، وإذا افترق اقترن، أو إذا افترق اتفق. الآن ائتوني بتفسير ذلك، المغفرة والرحمة إذا اتفق افترق، وإذا افترق اتفق. المغفرة والستر والرحمة، الستر على المغفرة، ذلك اجتمع. لا، مع أن إجابتك سديدة وأنت لست كأحد الرجال أيها السلفي، لكن الحق أن نقول المغفرة هي الستر. من وين؟ ما في إجابات جاءت؟ بعثت أنت؟
نعم.
ما في إجابات جاءت؟ أنت تشرح ما قلنا، لا تشرح التعريف، لا تبين الإجابة. رأيت إجاباتك يا باشمهندس نعيم. طيب تشرح تحرف. هو خيط الإجابة مع سلفي في الأول، لكن هو بعد ذلك حاد عن الإجابة السديدة كليا. نعم. أين أنت يا أخي؟ ما في أي إجابة وصلتني إلى الآن، سأنتظر حتى تأتي الإجابة. أيضا المخاضر ماذا تفعل؟ تشرح ما أقوله أنا إذا اجتمع افترق. مش ما لا يأتون فهم، تقول يعني إذا ذكر أحدهما شمل المعنى الآخر. جيد، بين بقى ما هو، بين ما هو. لا 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 لا، ارسل أرسل ليستوي أمرك مع أمره. نعم، مثل الإسلام والإيمان يا أم مسدد. إذا أجيبي هذا مستوجب الربوبية والألوهية فهو متلازمان. رجعت مرة أخرى في هذا المسألة أخرى. نعم، لم يأتي إلى الآن أي شيء. هذا أفضل لك. أنت سيد موجود هو يعني. صبري جاء المغفرة أفرا الذنب مع بقائي الصحيفة، الرحمة محو من الصحيفة. لا ليس هذا. أرفعكم لا أسمعكم بسبب ضعف النت. تحاولي أن تحدث البث، صحيح؟ حاول أن تحدث البث. بوركتي. طيب، المغفرة والرحمة. المغفرة الأصل فيها الستر كما قال السلفي. المغفرة الستر، والستر معناها النظر على يلخي كنفه على العبد. المغفرة الستر والرحمة، أو قال الستر ممتازة، والرحمة هو عدم العقوبة. رحمة عدم العقوبة. المغفرة الستر والرحمة عدم العقوبة. فإذا اجتمع افترق، فكانت المغفرة الستر والرحمة عدم العقوبة على هذا الذنب الذي ستر الله جل في علاه. وإذا افترقا اجتمع، لو ذكرت المغفرة وحدها يكون سترا وعدم عقوبة، والرحمة وحدها لو ذكرت تكون ايش؟ رحمة، تكون سترا وعدم عقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناجاة لما قيل ابن عمر أيكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا أحفظ حديث المناجاة. ثم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول أي رب. فينظر أي مأمن فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشهر منه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك. فيقول عبدي قد سترتها عليك، وشوف سترتها عليك، سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعني لا أعاقبك عليه في هذا. ولذلك أنت ترى هناك حديث عن السلام يبين أيضا الفارق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء لكل غادر، يكتب عليه هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فيبقى إذن هذه المسألة، مسألة العقوبة وغيرها في هذا الباب على المغفرة والرحمة. إذن ثبتت الرحمة، إذا ثبتت الرحمة نزلت تحتها المغفرة، إذا ثبتت الرحمة نزلت تحتها المغفرة كما قال ومن رحمته. وأما الذين ضلوا على هذا الباب هم الذين قالوا لو أثبتنا الرحمة، فالرحمة معناها تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الرحمة ترتكز على الرقة واللين، وكل ذلك نظر الصفة لصفة من؟ لصفة الخلق. وإذا قلنا بأن هذه الصفة للخالق لا بد أن تستحضر معها أمرا مهما، ما هو؟ تستحضر معها آية مهمة عشان تكون السؤال سهل والإجابة يسيرة. لابد في كل صفة حتى ترد على هؤلاء الذين يتنطعون يقولون ولو أثبتنا الصفة لو أثبتنا الصفة لله جل في علاه فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، ولأن هذه الصفة تستلزم أن يكون أن تكون لها الرقة والرحمة والضعف، وهذا ضعف والضعف لا يكون من الرب، إذن يتعالى الله على أن يتصف برحمة. كلام أهوج ليس عليه ثم الدليل، وكلام من ضعف وجهل، وأيضا كل ذلك لأنهم حادوا على الطريق الذي رسمه الله جل في علاه ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ساروا على نفس الطريق لوصلوا لبلغوا المدى. فلذلك نقول عليكم السلام عليكم. نقول بأن الآية ممتازة أبا الوليد، نقول بأن أنني أستصحب في كل صفة أثبتها لله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فقل نعم رحمة، وليست على ما تقولون بالرقة واللين، بل الملك والسلطان والقوي والجبار والذي وسع ملكه فإنه يرحم مع قوته ويرحم معه، وهو ممدوح بذلك، هو ممدوح بذلك. ولذلك أنت ترى من الرحمة العفو، أثر الرحمة العفو صحيح، والعفو لا يكون عفوا إلا عند إيش؟ عند المقدرة. العفو لا يسمى عفوا إلا عند المقدرة. فالرحمة قد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع الصحابة عليها، وأنتم تخالفون كتاب الله وتخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفون أجمع الصحابة، وهم يقولون كما قلنا الرحمة على الرقة واللين. قلنا هذا خطأ أيضا ثاني، ولأنكم شبهتم، فلما شبهتم وقفتم مع التشبيه فارتعدت فرائسكم ففررتم من التشبيه إلى إيش؟ إلى التعطيل، وتسمون ذلك تأويلا، وهو تحريف في الحقيقة، لأنهم يقولون بأن الرحمة هي إرادة إيش؟ إرادة الثواب أو إرادة الإحسان. رحمة إرادة الإحسان، يبقى إذن هم فسروا الرحمة بصفة أخرى صحيح؟ ما هو هذا إلزام لهم. طب الإرادة أثبتتم إرادة؟ نعم أثبتنا إرادة. طب والعبد إرادة؟ الآن هم أثبتتم إرادة العبد، لما لم تخولوا بالتشبيه هنا ويقولون أن العقل يقر هذه الإرادة؟ ليش للتخصيص والتفريق؟ كلام باطل في هذا، وهذا كلام المناطق الذي يعني ضاع وضاعت سمعه الفلاسفة كما حدث مع الغزالي. فالأصل أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما إذا قالوا بأن الرحمة إرادة الإحسان، قلنا عجيب والله، هذا لازم الصفة ليست الصفة، ونحن نثبت الصفة ونثبت آثار الصفة، نثبت الصفة ونثبت آثار الصفة. من آثار الصفة مغفرة الذنوب، من آثار الصفة مغفرة الذنوب. فمن رحمة الله جل في علاه أنه قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه من أثر رحمة الله جل في علاه، من أثر رحمة الله جل في علاه أنه يقبل القليل من العمل ويعطي عليه الجزيل من الثواب سبحانه جل في علاه، ويغفر مقابل لذلك الكثير من الزلل. والدلالة على ذلك دلالات، منها قول الرجل الذي جاء ثائر الرأس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أخبره عن خمس صلوات، قال لا والله لا أزيد ولا أنقص، وقبل منه ولا ما قبل منه. بل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث قال من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا الرجل الذي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع الهيعة فخرج إلى ساحة الوغى فمات. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وفاز كثيرا، عمل هيعة وانتهت فوارق دقائق معدودة ومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وفاز كثيرا كثيرا. وهذه من أثار رحمة الله جل في علاه، من أثار رحمة الله أن يبتلي العبد بالقحط وبالشدة وباللأواء، ثم تجد المطر ينزل يحيي الله به الأرض وترى الثمار يانعه في هذا الذي قاله تنصيصا عندما قال جل في علاه، قال الله جل في علاه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا قال الله جل في علاه هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذه من أثر رحمة الله جل في علاه، من أثر رحمة الله ما تراه الآن يترحم به الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله مئة رحمة واحدة، الآن خلق الله مئة رحمة، ما رحمة واحدة فقط يترحم بها الخلق وهي في الدنيا، وخبأ 99 في الآخرة. هذه من أثار رحمة الله، لأن هذه الرحمة رحمة الصفة، ورحمة المخلوقة من أثار رحمة الصفة، من أثار الصفة، فمن أثار الصفة خلق الله مئة رحمة سبحانه جل في علاه. هذه من مظاهر رحمة الله جل في علاه، من مظاهر رحمة الله ما تراه به يتراحم به المؤمنون بعضهم إلى بعض، ما ترى الرجل يرى الرجل يبكي فيبكي معه ويأوي إليه بقلبه وحسه وشعوره، ترى المرأة يعني تواسي من كانت تراها في ضيق في ضنط في هم في غم، ها هذا كله من أثار رحمة الله جل في علاه، كل ذلك من أثار رحمة الله. وترى رفع خف الإبل عن جنينها، هذه من أثار رحمة الله جل في علاه. والتعبد لله بأثار الرحمة على مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى حسن الاعتقاد في الله بأن الرحمة صفة من صفات الله، هذا أفضل التعبد، وهذا غفل عنه الكثير. لما أجد أحد نبه عليه بحال من الأحوال، أفضل التعبد لله جل في علاه حسن الاعتقاد في الله، هذا أفضل التعبد. أفضل التعبد هي الله لله جل في علاه، حسن التعبد حسن الاعتقاد في الله. من حسن الاعتقاد في الله أن تعتقد بأن الرحمة صفة من صفات الله جل في علاه، لترى كل هذه الآثار فتشكر الله عليه، وأيضا تيلهج ذكرك ولسانك بالثناء على الله بهذه الصفات، صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. أول ما يمكن أن تتعبد به لله جل في علاه أولا هو حسن الاعتقاد في الله جل في علاه بأنه يتصف بالرحمة. الثاني هو أن تتوسل إلى الله بهذه الرحمة، وهذا تعبد، وهذا أسوتك في ذلك من هو رسول الله. لكن في رسول الله أسوة حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شوف أمجد حفظك ربي. فإذا نرى هنا الآن بأن التعبد لله جل في علاه بالتوسل بهذه الصفة العظيمة التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه. الأمر الثالث في هذا الباب هو أن يظهر أثر هذه الصفة عليك، أن تتعبد لله بإظهار هذه الصفة عليك، بأن تكون من أرحم الخلق بالخلق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أرحم الأمة بالأمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وإليك النبأ العظيم عندما حدث بأسارة بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: قومك يا رسول الله، ولعل الله تعالى يهديهم، فنرى أنهم من أحسن الناس أعوانا لك، يعني يكونوا من أحسن الناس أعوانا لك. فقال: الفدا، ما أرى إلا الفدا. فركن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر رحمة، هذه رحمة في قلب أبي بكر رضي الله عنه. لذلك عبد الرحمن بن عوف قال: ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيش؟ بشيء وقر في قلبه. وكلما كان العبد أرحم كلما كان أدعى إلى رحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فراه بعدما نزع أو بعدما كان ينزع الولد في يده الموت، فقال: أنت تبكي يا رسول الله؟ دمعات المسلم ذرفت بأبي هو وأمي. فقال له: أنت يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل التعبد لله جل في علاه بمثل هذه الصفة العظيمة، ردا على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا. يعني ما الفرق بين من يعتقد اعتقادا صحيحا في الله جل في علاه فيتعبد له يتعبد له بهذه العبادة ويكون رحيما على عباد الله جل في علاه، وبين من يقول بأن الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان للعباد؟ ما الفوارق؟ عشان لتعلم كيف أننا نفارق هؤلاء القوم، هم يعتقدون في ربهم اعتقادا باطلا حيدا، ثم يأتي بعد ذلك أحد يقول الخلاف أنه خلاف فقهي، هذا جهل، هذا جهل، لابد أن يعلم أن يقول بذلك.
أين الإجابات؟ الإجابات كلها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام بيت أرجو أن تكون العلماء كأبي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. هذه سفة الذين يسبون العلماء، هذا سفة، نجعله سؤالا الأخ يسأل إن شاء الله عن الدرس، هذا سفة منهم يا خالد، هذا سفة منهم. هؤلاء سفهاء الأحلام لا يسمع له، هؤلاء سفهاء الأحلام لا يسمع، لا 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 يسمع له. كان الله في عونك يا باشمهندس نعيم، خف الله صيامك. ما سمعت السؤال؟ قلت أنا السؤال، قلت: ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بيننا وبين أهل التحريف الذين يدعون تأويلا ويقولون بأنها إرادة الإحسان؟ من اعتقد رحمة غيره، من اعتقد رحمة غيره أن دماغ الإحسان إليه والآخر قد يحسن إلى غيره ولكن بلا رحمة. ممتاز، هذه حقا من الفوارق، هذه حقا من الفوارق، صح، نستدل ونعتقد، ممتاز. نحن نقول أيضا من الفوارق المهمة جدا أنهم يجعلون التعامل مع الله على تعامل العبد مع الله تعامل إيش؟ الأجير مع المستأجر، وهذه من أشق ما تكون،
حتى المعاني الإيمانية تزول من القلب في هذا الباب، فيجعلون المسألة أجري. هو أجري أجري، ما هو إلا أنه يريد المقابل، يعامل ربه على أنه يريد المقابل، وهذه خلاص مع حلاوة الإيمان إن تندسر بذلك. حلاوة الإيمان لا تتواجد، حلاوة الإيمان هنا لا تتواجد. هم قالوا إرادة الثواب إرادة الإحسان، إرادة الثواب إرادة الإحسان، فإذا يتعبد المرء فيها بأنه يريد ما عند الله في هذا، وهذه من أسوأ ما تكون العبد.
ليس
له منه عليه. هذه المسألة بأسرها أنا أريد المقابل، فهذا فهو أجل. فلذلك نعم نعم والله، فلذلك نرى بأنه بأن بأنه بأنه الفوارق بعيدة جدا حتى في معاني الإيمان، لتعلموا كيف الفارق بين أهل السنة والجماعة، بين الأشاعرة الذين يقولون ويحرفون صفات الله جل جل في علاه. هذه مسألة عظيمة جدا، فلا بد للمرء أن ينتبه لها، لا بد أن ننتبه لها من الفوارق بينها ولا. ولذلك أنا أقول لهم الآن، أنتم خلفتم الكتاب والسنة، وخلفتم إجماع الصحابة، وخلفتم حتى نهج التابعين الذين ساروا على نهج الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف نسمع لكم؟ وكيف يقال بأن الخلف على الخلف أحكم وأعلم؟ بل هم أجهل وهم أبعد ما يكونون عن الصواب، لأن الأصل في ذلك أننا نأخذ الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على سير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صاحب حال من الأحوال أن نحيد عنه ونقول بأنه سلم كتم بلازم الفعل طبعا، بأنه كتم، بأنه قصر، بأنه لم يبدل أو لم يبين. والله جعل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، وهو قد أتم البلاغ، تعلمون ذلك، بل وأتم البيان. فإن لم تقولوا قصر في البلاغ، قصر في البيان، فقالوا لم يبين. قال رحمة بالآخرين، طب ارحموا أنتم الآخرين أيضا. إذا كان السلام سكت رحمة بالآخرين، اسكتوا كما سكت رحمة بالآخرين، هذا تنزلا مع جهلكم العميق. فأقول طب اسكتوا رحمة بالآخرين كما سكت السلام رحمة بها العام عام الصحابة في هذا الباب. فإذا هذه القول المصنف ومن رحمة ونحوها، قال ونحوها، ونحو الرحمة طبعا لابد أن نقول ضربنا مثلا بنحو الرحمة يعني الصفات التي تقارب صفة الرحمة، من أهل هذه الصفات الرأفة صحيح، وهو الرؤوف الرحيم، الله تعالى رؤوف الرحيم، الرأفة هي أيضا ملازمة للرحمة، رأفة ملازمة للرحمة، وأيضا من الصفات التي قريبة من الرحمة كما قلنا المغفرة على الإطلاق على الاجتماع والافتراق، ومن ذلك أيضا الحكمة، ولأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة مهمة جدا لأنها ملازمة للرحمة، بأن من الرحمة أن يجعل المرء من الحكمة أن يجعل المرء الرحمة في موضعه. التلازم هنا لا، ولذلك تقول عليم حكيم في هذا، زي العلم تطبيق العلم يكون في موضعه، فمن الرحمة فمن الحكمة أن تضع الرحمة في موضعه. أنت يعني لا تأتي لمن هو من الجبابرة من أهل من الجبابرة من المتكبرين المتغطرسين وتقول أرحمك، لا، كل على قدر، ومن الحكمة أن تضع الشيء فيه في موضعه. فالحكمة لله جل وعلا صفة من صفات الله، وأن الله جل وعلا يضع الشيء في موضعه، وقد بينا قبل ذلك مسألة الحكمة، وأنه الشيء المحكم أن الله جل وعلا هو قد أحكم كل شيء، وأنه جل في علاه وضع كل شيء في موضعه الصحيح. فلا بد أن يكون الأمر على ما بينا في هذا. ما هذا سؤال؟ خلاص سؤال يكون بعد الدرس إن شاء الله. نعم، هي أسئلة مهمة فضعها في الاعتبار. نعم، فلذلك أنا أقول بأن الحكمة أيضا صفة من صفات الله جل وعلا، وأن الله يضع الشيء في موضعه، ولذلك يضع العذاب في أهله ويضع الرحمة في أهله. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت حكمة، هنا من حقت عليه الضلال. ولذلك ترى أن في كثير من القرآن يبين الله تعالى ليس من الحكمة التساوي بين المفترقين ولا الافتراق بين المتماثلين. قال الله جل في علاه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ليس من الحكمة. قال الله جعل نجعل المتقين كالفجار. والله جعل ما يجعل الظلمات كالنور. كل ذلك دلالة على حكمة الله جل في علاه. وأيضا عشان لتعلم بأن تلك الأيام التي يداولها الله جعل بين الناس هذه من الحكمة. قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الخير وعلى شأن قدير. ولذلك الله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس حكمة. حط إبليس في حكمة، فالله جل وعلا في علاه يضع الشيء في موضعه. فلذلك نقول الحكمة ملازمة للرحمة، بأن الله جل وعلا يرحم من يستحق الرحمة، ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله. الجنة هي رحمة الله، لن يصل إليها امرؤ إلا بسبع وسيلة ووسيلة. ومن حكمة الله اقتضت أن الرحمة لا تكون إلا لمن سعى إليه، أن الجنة التي هي رحمة الله لا يصل إليها إلا من سعى إليه. لذلك قال الله جل وعلا وإن ذلك حتى لا يختلط عليك الأمر، قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. هنا الآن لا مفارقة لا مخالفة ولا معارضة بين الحديث وبين الآية. حقا مهما عملت أنت لا تستحق الجنة، أنت لو عملت مهما عملت لا تأتي لا يزن ميزان نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. والحديث استشهد به كثيرا، استأنس به كثيرا، آسف لأنه ضعيف لكن المعنى صحيح. عندما رجل كان يصوم النهار ويقوم الليل ومثلا كان مثلا بين هذه الله جل وعلا، فقال ادخل الجنة برحمته، قال لا بعمل، نعوذ بالله أن نضل العمل، نعوذ بالله، إذا أراد الله هلاك عبد أراه عمله بين عينيه، فيمن به على الله جل وعلا وتكبر به على عباد الله جل وعلا ويرى نفسه فوق الناس فيهلكه الله بذلك، نعوذ بالله. أفضل عباد الله، وكل منا يقف مع نفسه يسأل نفسه هذا الباب، في هذا الباب يسأل نفسه الله تعالى يريه عمله يريه عمله أم لا. فإن كان هذا الذي أراد الله به الهلاك، هذا الذي أراد الله به الهلاك، وإن كان ينسى لا يقف مع عمله، لا يقف معه ولا يرى بنفسه فضل في عمله، ما يرى فضل إلا لله جل وعلا. هذا العبد الموفق المسدد زيد الجنة فضيلة الشيخ رفع الله مقامك ونتشرف بك في أي وقت، حفظك رب يا شيخ مصطفى. الغرض المقصود بأن العبد لو وقف مع نفسه وتذكر عمله إذا أراد الله إهلاكه، وإذا أراد الله جل وعلا نجاة عبد أخفى عنه العمل لا يدري به على الله جل في علاه، وهذه من تمام رحمة الله جل وعلا. فهنا الآن نقول بأن الأعمال بأسرها لا تزن ميزان نعمة واحدة. عندما قال لا بعملي، قال زينوا عمله وزينوا النعيم، قرره أولا وقال له من شق لك البحار والأنهار، قال أنت، قال من أينع لك الثمار، قال أنت، قال من قوى بدنك على العبادة، قال أنت. هذه كلها من الله جل وعلا. وتذكر واعلم بقول الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وتذكر كيف بينا في الوسطية التعبد لله باسم الله الأول، الأولية المطلقة لله جل وعلا. قال أنت ولم يمكن ذلك، أنت فقال الله جل وعلا زينوا عمله وزينوا نعمة من هذا العام بنعمة البصر، فوزنوا فرجحت كفة النعمة البصر، فقال إلى النار، وهو عرف وقت النار وقف، قال ما يوقفك، قال انتظر رحمتك، انتهى إقرار تام، قال ادخل الجنة برحمتي، قال برحمتك ادخل الجنة. فالحق أن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل طريقا أيضا للوصول إلى رحمته، ومن حكمة الله كما قلنا أنه يضع الرحمة في موضعها وفي مواضعها، وهذا الراجح الصحيح. وإن كان أهل التحريف أيضا قالوا لا حكمة لله، نفوا الحكمة عن الله، أصحاب نفي الحكمة والتعليل هؤلاء أيضا جبرية. وكما قلت لكم الفوارق بيننا وبين أهل السنة والجماعة فوارق بون شاسع حكم واسع، فوارق شاسعة. ثم يأتي واحد ويقول بأن المسألة خلاف فقهي، هذا جهل مركب، هذا جهل حقا، ولا بد من إعادة النظر في هذا الكلام، ولا بد لهذا إن كان نبيلا كبير القدر رفيع المقام لعله تخطانا بمراحل ووقف عند ربي أو هو حتى رحله في الجنة، لكن جهل هذه المسألة، فلا بد أن يعلم، ولا بد أن يجلس على ركبتيه ليتعلم ويعلم أن الفوارق هذه فوارق جوهرية، هذه فوارق جوهرية في أصول الإيمان، لا سيما أنه حيدة عظيمة عن طريق السلف وعن طريق الصحابة الكرام، بل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإذا نقول بأن الأصل في هذا الباب أنهم أيضا نفوا الحكم، وقالوا بأن قالوا طبعا على ما زعموا ننزه الله جل وعلا عن الأغراض وعن الأعراض وعن الأبعاد، طبعا هذا الكلام طبعا كله كلام إيش؟ كلام باطل، هذا كله كلام باطل، لأنهم يرون بأن معنى التنزيه الذي يتكلمون به أنه تنزيه الله عن الأعراض، يعني عن الأعراض يعني الصفات، يعني هو تنزيه الله عن الأعراض يعني الصفات، وهم يؤولون الصفات بأسرها إلى سبع صفات قالوا دلت عليها العقل، وكل صفة لو راجعناهم فيها دلت عليها العقل، فهم ملزمون بهذا، وهم يعني يهربون من هذه اللوازم التي تظهر لهم الجهل الذي هم فيه، وأيضا عدم إتقان الاعتقاد في الله جل في علاه، هذا خراب يعني كبير جدا في هذا الغرض. المقصود بأنه قالوا أنهم ينزهون الله عن الأعراض عن الأغراض، يعني عن العلم عن حكمة. وهذا هذا والله وصف الله بالنقص، هذا والله وصف الله بالنقص. لكن كما قلنا الحكمة مع الرحمة، على أنه يضع الرحمة في موضعها ولا نطيل في مثل هذه المسائل لهم. قال المصنف: ومن رحمة، قال من رحمة ونحوها كوجهه، ونحوها كوجه، نحوها بيان الصفات التي تقترب من الرحمة، ثم قال كوجهه تشبيها بالكلام هنا على التمثيل. يقول كوجهه يعني ومن الصفات الثابتة التي اعتقدها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح هو إثبات الوجه لله جل في علاه، هو إثبات الوجه لله جل في علاه. وهذه من الصفات أيضا التي ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هنا بقي شيء أنا لم أقوله هنا، ما هو؟ بقي شيئا كلام عن صفة الوجه. قلنا ثبتت هذه الصفة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السنة. قال إثبات وجود الله كيف؟ اكتب شيخ لا تعرف اكتب. ممتاز، لا مدخل العقل فيها، يعني هو لا مدخل العقل فيها. مسألة الوجه اليدين الساق العينين هذه مسألة لا مدخل العقل فيها، فليس لها إلا التوقيف، ولأنها من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية طبعا مسمى عندنا أبعاد وأجزاء، هذه من الصفات الخبرية. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الوافرة متوافقة متضافرة على إثبات صفة الوجه لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انظر هنا النظر الدقيق في هذا الباب. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا قال: ويبقى وجه ربك. قلنا الصفة حتى نثبتها بأنها صفة لله جل في علاه لابد أن تكون مضافة إضافة مباشرة للذات المقدسة، لابد. ولذلك قلنا بأن الآيات آيات وما يكشف عن ساق، هذه ليست آيات الصفات إلا بالقرينة التي أتت على ذلك حديث أبي سعيد الخدري. فلذلك فإن الله تعالى قال: ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن وصف الله تعالى بالوجه وجعل الوجه مضافا لرب العزة سبحانه وجل جل في علاه. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف ربنا وجهه بصفات، فهو يتصف بالوجه والوجه له صفات سبحانه وجل في علاه، فهو ذو عظم وبهاء وجلال وجمال سبحانه وجل جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه: لو كشف ولا أحرقت سبحات أنوار، سبحات يعني أنوار، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وجل في علاه. وذو إكرام يعني مكرم ومكرم مكرم ومكرم. فمن يتعبد الله جل في علاه ابتغاء وجه الله جل في علاه يكرمه الله يوم القيامة. ومن أخلص لله وقد قدم العبادة ابتغاء وجه الله جل في علاه كافأه الله بالنظر إليه ومتعه بالنظر إليه يوم القيامة، بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ينادي يا أهل الجنة، فيقول ربنا، فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: أن تبيض وجوهنا، أن تدخلنا الجنة، أن تكبرنا سيأتينا إلى أن قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فأكشف عن الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. فهو يكرمه بذلك وهو مكرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومكرم أن الإنسان يعمل الخير ابتغاء وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة ما تضع في فيك امرأتك ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله جل في علاه إلا كان لك فيها الأجر. وقد قال الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه، وهو مضاف أيضا عائد على الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هنا الآية طبعا في خلاف من العلماء، هل الآية من آية الصفات أم لا؟ لأنهم يقولون هنا وجه الله يعني جهة، وليس هذا تأويلا على ما يحب الآخرون، وهو تأويل أيضا، كيف نجمع بين النقيضين؟ وليس تأويلا على ما يحب هؤلاء الذين حرفوا وقالوا تأويل، وهو أيضا تأويل، كيف الجمع بين القولين؟
اللهم الله الله اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم. كيف؟ إن كان هناك إيش؟ احنا نقول الآن أهل السنة والجماعة على أصل أصيل وسط عدول، أهل السنة والجماعة في التأويل لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، لا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقا. إن وجد الموجب قلنا به، وإلا فلا.
من وجه الموجب. فالذين قالوا بأن في قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله قالوا جهة الله، قالوا السياق حكم الموجب عندهم السياق السباق واللحاق من المفسرات. وطبعا لا سيما وأن ابن عمر قال هذه نزلت هذه الآية في إيش؟ في السفر، في السفر بأنها والسياق السياق والسياق. فقالوا نزلت هذه الآية على أن الإنسان كان في السفر وكان يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به. قالوا إذا المقصود هنا الجهة، المقصود هنا الجهة. فقالوا إذا المقصود في هذا الباب هو الجهة وليس إيش؟ وليس الوجه. وأهل السنة والجماعة قالوا لا ينفي، لا يتنافي، لا يتنافي، ولأنها الوجه، ولأنه ما قام عبد يصلي رجع إلا والله قبل وجهه، وهم الأسعد بذلك، هم الأسعد بذلك، ولأن الصفة بأنها أضيفت إلى الله في علاه، وهذه الإضافة إضافة صفة للموصوف. فإذا المسألة كما بينا في هذا الباب أنه ليس تأويلا على ما زعم هؤلاء. فالكتاب أثبت صفة الوجه والسنة أيضا، والسنة أثبتت الوجه وإجماع السنة والجماعة. أما من السنة فقال قد كان في دعاء المسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأيضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تضع اللقمة في مرات ابتغاء وجه الله. في أكثر من آية قال ابتغاء وجه الله سبحانه وجل جل في علاه. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب أن يأتوهما ما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتوهما ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. فإذا أيضا أروف الوجه لله وأجمع أهل السنة وجماعة بأن الوجه يوصف به الله، يوصف به الله جل في علاه. وأما التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة أول المراتب كما بينت قبل ذلك حسن الاعتقاد في الله، حسن الاعتقاد بإثبات الوجه لله جل في علاه، حسن الاعتقاد في إثبات الوجه لله جل في علاه. ومن التعبد أيضا بذلك التوسل به، ولا تتوسل بوجه الله إلا بشيء واحد. لا هنا الآن مكرم ومكرم ذو الجلال والإكرام، يأتي هنا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، بل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم بحق لا إله إلا الله لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى لنا ولأحبابنا ولأمهاتنا وأبائنا ولعلمائنا ومشايخنا ولطلبة العلم ولجميع من أحب نصر دينك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله ذلك ونسأل الله القبول. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله جل في علاه إلا جنة إكراما لوجه الله جل في علاه. الإثبات أيضا في التعبد لله جل في علاه بالوجه. والأمر الثاني وهو المهم جدا الذي يعني أنا أتكلم عن نفسي أبعد الناس عنه، وهو تهيئة المرء للنظر لوجه الله الكريم، تهيئة المكلف للنظر لوجه الله الكريم باتباع الطاعات بالطاعات والحسنات بالحسنات والصالحات بالصالحات، وأيضا المسارعة والمنافسة على الخيرات. ونسأل الله مغفرة الزلات والسقطات وما أكثر ذلك عندنا، نعوذ بالله من فعل الكبائر وإن كانت في الصغائر، فنسأل الله تعالى أن يغفرها لنا ويجعلها وأن يرزقنا الحسنات المحيات. لا سيما وعندنا سبيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال وإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال لا إله إلا الله من حسنات، قال هي أعظم الحسنات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يرزقنا الحسنات الماحية. فهذا التعبد لله جل وعلا بصفة الوجه. يبقى لنا مسألتان، المسألة الأولى بأن الذين أهل السنة والجماعة قد أثبتوا لله جل وعلا صفة الوجه، لكن جاءنا حديث يحتاج إلى النظر والتدقيق، لأن هناك من مؤول وهناك من رد وهناك من مضاعف الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وهنا قال خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته. الحق بأن هذه يعني هذا الحديث وقف عنده كثير من المتأملين في أهل السنة والجماعة وقالوا هنا خلافه الآن، اختلفوا في العقيدة. أي اختلاف في العقيدة؟ طب اختلفوا هنا في الحديث، أي اختلاف؟ فين اختلاف العقيدة؟ أين هو؟ الخلاف هنا في الضمير عائد على من؟ على الله أو على آدم عليه السلام؟ أين خلاف العقيدة؟ هذه مشكلة كبيرة. ولذلك هم يقولون بقى خلاف العقيده هنا، لو قلنا الضمير عائد على ادم شبهنا الخالق بالمخلوق، وهذا في قول نوح بن حماد، وان من شبه الخالق بالمخلوق فقط هذا جهل ايضا، هذا جهل مركب، هذا ايضا جهل مركب. فالصحيح الراجح في هنا ان نقول بان في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق ادم على صورته، بعض العلماء خرج منها وقال خلق ادم على صورته التي تعرفونها، لان في روايه اخرى خلق ادم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا اذا هذه الصوره التي تكاملت اختار الله تعالى وخلقه واحسن خلقه سبحانه جل في علاه، ولهم في ذلك الوجهه، لا سيما وان الضمير يعود على اقرب مذكور، واقرب مذكور هنا هو ادم صحيح. واما اهل السنه والجماعه محققون، وهذا الذي ادين الله به، خلق ادم على صورته، الضمير عائد على الله، يعني على صوره الله، صوره الله نعم على صوره الله، بل خذ الاقوى من ذلك والحديث هذا ندين الله بصحته، حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صوره الرحمن، خلق الله ادم، يبقى اذا نثبت لله الصوره، نعم نثبت لله الصوره نذبت. وهذه مهمه جدا، لانني لو قلت انت رحيم ربك رحيم وانت رحيم، انت سميع الله سميع، نفس الامر لله صوره ولك صوره، التماثل هنا في الاسم لا يستلزم التساوي في ايش؟ في المسمى. والله تعالى يتصف بالصوره نعم بل يتحول من صوره لصوره، كيف الله اعلم، كما في سوره في حديث الشفاعه الطويل قال فياتيهم على الصوره التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقول انا انتظر ربنا، لا انا ربكم، فيقول انا اعوذ بالله منك لست بربنا، فياتيهم بالصوره التي يعرفونها، او يتحول الى الصوره التي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره، عندما يقول وياتي الله جل في علاه العباد على قدر ايمانهم بتغير الصور، كل صوره على قدر ايمانه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اعظم الناس ايمانا اتاه الله على احسن صوره، على احسن صوره، وصور الله جل في علاه حسنه واحسن. فاذا نثبت لله صوره، نعم نثبت لله صوره، خلق ادم على صوره الرحمن، خلاص اضافها لمن؟ اضافها لله بقى، صارت صفه للموصوف، فاثبات الصوره. واذا نقول يعني خلق ادم على صوره، نعم خلق ادم على صوره الرحمن، له ايش؟ له وجه، له عينان، له يدان، له ساق، وبهذا وصف الله نفسه، وبهذا وصف الله نفسه سبحانه وجل في علاه. ولا يستلزم من ان نقول لله صوره وللعبد صوره التساوي، التماثل، التشابه في كل وقت، في كل صفات الصوره، هذا هو فعل اهل التشبيه، نعوذ بالله من الخزان، نثبته بلا تشبيه ولا تمثيل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، ذكرهم، ثم قال اول زمره من امتي تدخل الجنه على مثل سوره القمر. فهنا الان بالله للادمي صوره وللقمر صوره، بين التماثل بينهم. هم يقولون مش يقولون القمر فيه رمال وفيه وانت فيه مطبات بقى في جسدك، عندك مطبات وبتاع وسدود ورمال وحصى صحيح؟ فهو الان اين صوره؟ اهو يدخلون الجنه على مثل سوره القمر، على مثل سوره القمر. الحق الان نقول الان التساوي في الاسم، هذه قاعده مسميها من المع ما تكون. التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى في هذا الباب، اذا ياتيهم على احسن صوره. ولذلك نحن نثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل في علاه خلق ادم على صوره الرحمن، ان الله جل في علاه خلق ادم على صوره الرحمن، له يدان، له عينان، له وجه، له ساق، هكذا، له رجل، له قدم، كما وصف الله نفسه بذلك. وكما قلنا والقاعدة هنا تجلي لنا الأمر، التساوي في الاسم لا يستلزم أبدا قط التساوي أو التساوي في المسمى. نقف عند هذا حتى يعني لا نطيل، معناها نصف بيت ليس بيت، لكننا سنأخذ حق الدروس الأخرى لا سيما ما سيأتي. أنا قلت العقيدة تهيئ القلوب والعقول، لأننا داخلين على معارك ضريعة في الآن في كتاب أصول الفقه، هو كتاب جمع الجوامع. نعم، لو في أي سؤال تفضل. نعم، على غرار ليس كمثلي شيء. نعم، المشكلة أن أيضا الذين لم تستقم عندهم العقيدة يعني صرفوا الوجه إلى الثواب، صرفوا الوجه إلى الثواب، وهذا تحريف كما قلنا، وفيها ما فيها من أنها أن فيها ما فيها من أن من أنهم خلفوا الكتاب والسنة وأجمع أهل السنة على ذلك. كيف تسلم؟ كيف طريقتهم احكم وهم خالفوا الكتاب والسنه وظاهر كتاب السنه وايضا اجماع السنه كمان؟ كيف ذلك؟ ربي رحمك، نحمد الله على العافية، نحمد الله على إتقان هذا الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول نرجو النصيحة لمن يسبون العلماء عن مثال الشيخ إسحاق حفظه الله.
الشيخ إسحاق شيخنا وله يد علينا وهو سيدنا، ويعني لو 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 استطعنا أن نقبل أو نغسل ما من تحت قدميه فعلنا إرضاء لله جل وعلا، تقربا لله جل وعلا بحب علماء الأمة. ولأن معاذ بن جبل قال حب العلماء دين الله به، وهذا الذي قاله عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وأيضا فإن محبة العلماء إيمان وبغض العلماء نفاق، محبة العلماء إيمان وبغض العلماء نفاق. ونحن لا نعريهم عن بشريته، لا نعريم، احنا نتكلم الان طلبه علم نتكلم ويعلم الله بالزلات والسقطات التي نقع فيها، لا نعريم عن بشرياته، لكننا كما قال الاولون، قال سعيد بن مسيب قال ما من عالم شريف منيف الا له الزلات والسقطات والهنات، وانما نقيس الناس بالغالب من كثر الطاعات على معصيه، هذا هو الفضل العدل الذي يؤخذ به. ولذلك قال الامام الذهبي زيل على ذلك وقال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، تغمر في بحر حسن. انت شوف الاولون ماذا يقولون عن قتادة، يحيى بن سعيد القطان يقف امام الجميع وهم يقولون في مساله الروايه عن المبتدع، قال انى لكم بمثل روايه قتادة، انى لكم بمثل روايه قتادة، قال وهو يقول بالقدر، هذه بدعه 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 في الاعتقاد هو الان. ومع ذلك ندعو الله ان تغمى في بحر حسناته الذي يتعالى ويغرق في اعراض العلماء ما هو الا متطفل طفيلي وهو فضولي يريد ان يعني يعرف بين الناس، فتراه يطلق لسانه في هؤلاء الاخيار الابرار وما يجد الا النكايه بعد ذلك، ما يجد الا الخذلان، ما يجد الا ان الله يعاقبه بنقيض قصده، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. واما الشيخ ابو اسحاق امثال الشيخ ابو اسحاق كامثال بركه الزمان في المدينه، فضيله الشيخ عبد المحسن العباد متع الله به وبارك في عمره واحسن اليه، من رجل تمام البر والاحسان الذي اداه الى طلبه العلم، شرح الكتب السته، وهذا احنا نموت تنقطع الانفاس نريد ان نصل الى ذلك. وايضا هؤلاء العلماء الاخيار الذين بين اظهرنا الان، فضيله الشيخ صالح بن فوزان، مشايخنا الكرام الذين علمونا وقد اتقنا العلم على ايديهم من الاسكندريه وفي مصر باسرها العامره وايضا بلاد الشام، فضيله الشيخ الالباني ان المجددين، هذا الرجل الذي عاش امدا وظهرا يعمل لدين الله جل وعلا، وهؤلاء تلاميذه في كل مكان يبثون، وهناك من هو في يعني كفضيله الشيخ الطريفي وغيره، هؤلاء من الافذاذ من الافاضل من الاماجد من طلبة العلم الذين يعني تسعد الدنيا بأسرها والأمة بأسرها بوجود أمثال هؤلاء في هذه الأمة، شرف لهذه الأمة. وهؤلاء لابد لكل طالب علم أن يعرف فضل هؤلاء وألا يفتر عن الدعاء لهم، وإذا كان ساجدا يدعو لهم ليل نهار لهؤلاء الذين قد يعني رفعهم الله على الجميع. فالعلماء وطلبة العلم هؤلاء الأخيار الأبرار، وقلت لا أعريهم عن الخطأ، وقلت ممن ذكرت انا ممكن اكون في مآخذ على ما هو عليه، ومع ذلك اقول هذه المآخذ تغمر في بحر الحسنات، فمن تجرع على هؤلاء فقد تجرع. يعني رجل عاش دهره وامده كشيخنا الفاضل المفضال الشيخ ابو اسحاق، يعني عاش دهره لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يضيع هباء منثورا هكذا؟ وهؤلاء السفهاء الذين يقولون بتخريج الببغاوات، يعني يريدون الألباني يسفهون من أحلام الحلم إشغال الألباني أو ينزلون من قدر ولا يعرفون قدره، أين أنتم؟ أنتم من قرأ منكم يعني لفظا في المتن يستطيع أن يشرح ويأتي يتكلم على الألباني بسوء أدب، تكلم على الألباني بأنه أخطأ، وإيش هو؟ جبريل بيأتيه؟ لا يأتيه، جبريل لا يأتي الألباني، أخطأ أنا عندي سلسلة وبإذن الله يفتح الله لنا، اللهم افتح لنا المساجد يا رب العالمين، إن فتحت بإذن الله أنا أول شيء سيكون في الفقه هو تتمة السلسلة بين الألباني والفقهاء، فقط لأبين أن هذا الرجل العظيم ما كان يتحرك إلا بدليل، وإن شذت أقواله، طبعا ليس أقواله بكل أقوال، وإن شذت بعض الأقوال كالذهب المحلق والكلام على التجديد في يوم السبت، هذه المسائل نبينها ونبين أن الرجل عنده أدلة، ولا تراه قد شذ بأن الأقوال قد تكون في المذاهب، وإن كانت في المذاهب مرزولة مردودة، لكن عنده سلف، وإلا أحد من المسائل يعني تغمر في بحر حسناته. فالجرأة على علمائنا كشيخ ابن باز، كشيخ ابن عثيمين، كشيخ بكر أبو زيد، هؤلاء الأفاضل الأماجد، هؤلاء الذين لهم ما لهم من الفضل علينا. أنا أقول أيضا حتى لا أغفل جميع علمائنا، منهم أيضا أهل الأردن محمد سلمان الأشقر وعمر سلمان الأشقر، مع أن فيما أخذ على بعض الكتابات عندهم، مع أني أيضا عندي استدراك على كثير ما كتب. كتاب الواضح فيه استدراك كبير جدا عليه، كتاب الأصول، لكن رجل قلمه لله ولرسوله. يعني تنظر إلى ذهب خالص، انظر إلى بحثي في السات الماجستير أو الدكتوراه، لا أنا واهم الآن أفعال الرسول من جزئين، ها بحث الشيخ. فأنت ترى ما ترى فيه من اللوامع والروائح، فلا بد أن نعرف أهل العلم قدرهم وفضلهم. هؤلاء هم حماة الأمة، هؤلاء هم عصمة الأمة، هؤلاء صمام الأمان للأمة مهما يكن. كما قلت أنا لست عاري عن المعاصي، ليه تعاطي ليه سيئات، أريد تعاطي تغلب سيئات، وأنا لا أعريهم عن ذلك أيضا. وأنا أقول وأتحدى أي أحد ينظر في تراجم الأخيار الأبرار من المتقدمين وانظر من قيل فيه أنه لم يعص الله قط. هل في أحد ترجم له بهذه الترجمة؟ أعظم ما يقال في أي أحد من علماء من النبلاء يقولون وكان لا يهجم على الكبائر، ونعوذ بالله من الكبائر، نعوذ بالله من الكبائر. نسأل الله ألا نتعدى ونتجاوز إلى الكبائر بحال من الأحوال، ولأن الكبيرة هذه كبيرة مهلكة من المهلكات، مع أنها تغمر في الحسنات الكبائر أيضا، لكن أنا أقول المهلكات هي الكبائر، لكن الصغائر من هذا الذي يحتمي عنها؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد عموم، ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. كتب على ابن آدم، من ابن آدم؟ من هو؟ من ابن آدم؟ كل البشر، عموم على ابن آدم حظه مدرك ذلك لا محال. طبعا قال والفرج يصدق ذلك، نعود أو الفرج هنا ما دمت وصلت للفرج إذن هذه الكبيرة، قبل ذلك كل ذلك صغائر. وأنا أعجب كل العجب من رجل لا يفقه شيء، هو في وسط ملتزم، لكن لما وجد رجلا عصى الله بشرب دخان سيجارة فأقام عليه الدنيا ولم يقعدها، وذهب يصفق لرجل يقول بأن الله ليس مستوى على العرش وأن الله في كل مكان. افهموا كما تفهموا، يعني لما تجد رجل يأتي لرجل شرب دخانا طيب وأقام الدنيا عليه ولم يقعدها طيب وصفق الرجل يقول الله في كل مكان، يعني في الحشوش وأعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. وهذا عدم جهل، عدم علم، هذا جهل في هذا الباب، هذا جهل في هذا الباب. فلذلك نقول لا نعريهم عن البشرية، لكننا نحترم الأفاضل الأماجد، نعرف قدر هؤلاء العلماء، ونزل الناس بالميزان الذي وزنه الله، لا بميزان العوام الهوام الذين لا يعقلون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون. نزل الناس بميزان الله جل في علاه وفوق كل ذي علم عليم. وقول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المتجرؤون هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون، المتجرؤون هؤلاء والله يحاربون الله ورسوله ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بإعمالهم النور في هذا وبإغالهم في الكلام على هؤلاء الأخيار يسقطون الشريعة، يسقطون السنة. رجل عاش دهرا يعني يربي الناس على السنة وبعد ذلك نتكلم فيه، هذه أم المصائب، نعوذ بالله. نحن نربى بالجميع وأيضا ننصح الجميع أن نتقي الله في علمائنا ونتقي الله في هذه الأمة. كفانا كفى 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 تجرؤا على العلماء وطلبة العلم. ولما يخرج الآخر بعدما اجتهد رجل أصاب أو أخطأ، اجتهد أو أخطأ يطلع يقول له لست بشيخي ويكتب شعر كامل لست بشيخي، هذا مغفل، هذا مغفل، خسر عند الله المكان أولا. ولأن الله لا يحب أهل الجحود، وأن الله جل في علاه شكور يشكر للعباد ما يفعلون لدينهم، فليتقي الله امرؤ وألا يتجرأ على عرض هؤلاء خير الأبرار. نسأل الله أن يطيل في عمر شيخنا وأن يمتع به وأن يجعله دائما نبراسا لكل متمسك بالسنة، ونجعله لا يعيش إلا بالسنة ولا يموت إلا على السنة ولا يبعث إلا على السنة حتى يكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بإذن الله. هذا إجمال وفي الصدر كثير، لكن ماذا أفعل؟ لعل هذا يعني يفي بالمقام بإذن الله، لأن احنا ورانا دروس كثيرة. نعم.
يقول ما الفرق بين عقيدة أهل الحديث والأشاعرة؟ وهل معنى أنهم ليسوا من أهل السنة أنهم هالكون كبقية الفرق؟
استغفر الله. لا شوف هنا لا غلو ولا جفون.
وهل سائر الفرق؟
ما واحدة واحدة يابا انت داخل كالقطار. ما هو المسائل كلها المسائل بأسرها ما هو سؤال واحد مجزأ حبيبي. يعني انت اصلا اما انت طالب ان انت تكروته فاهم حضرتك او طالب ان انت اصلا يعني تمررها مرور واحدة واحدة قف عند واحدة واحدة تراها مهمة نعطيه إجابة فيها موجزة وبعدين نمر على الثاني. بس
الفرق بينه وبين
الفرق بين السنة والجماعة أهل الحديث والأشاعرة بل شاسع فرق واسع كما بين السماء والأرض. وقلت من قال بأن الفرق بينهما في الخلاف هذا خلاف فقهي جاهل بالمسألة لابد أن يعلم. وإن كان كما قلت كبير القدر رفيع المقام نعم فوق رؤوسنا تاج وتقر عيوننا به لكننا نجاهله في هذه المسألة. فإن جاهلها واجب عليه أن يتعلمها ويجسو على الركب ليتعلمها. البون شاسع والفرق واسع بين اعتقاد أهل السنة والجماعة بين أشاعرة وأصول الاعتقاد بيننا ظاهرة جدا. وأنا أحيل الأخ على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة شرحتها أنا في دار العلاج فصلت فيها القول بكل مقامات ومراتب الإيمان بمقامات الاعتقاد بأسرها خلاف بيننا وبينهم. 13 شريط لابد تسمعه وتنشره إن أعجبك ووجدت فيه ووجدت عليه الملاحظات أيضا تعلمنا ما جهلنا شاكر لك أفضل لكن لابد أن تسمع هذه الأولى. هذا الفرق بينهم.
وهل معنى عدم الخلافة أنهم هلكون
الفرق؟ استغفر الله. لا لا نقول ذلك بحال الأحوال. لا لا نقول بهذا الكلام لكنهم فيهم بدعة وهم على بدعة نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. لكن أين هم من الرافضة؟ لا 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 نعوذ بالله من الخزان. الرافضة أكثرهم كفر. هؤلاء الذين يكذبون بالقرآن والسنة هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن محرف هؤلاء الذين يلعنون أبا بكر وعمر هؤلاء الذين يسبون عائشة في أرضها بل هم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لما مثل أرحني فكان الإجابة مقصودة في هذا الباب من الشاسع فرق واسع بين الشاعر وبين الرافضة لكن هم فيهم بدعة. نعم هم أهل بدعة.
وهل سائر الفرق ضالة داخلة المسلمين الخارجة عن
الإسلام؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف الأمة 73 فرقة طبعا رؤوس هذه الفرق خرجوا من الدائرة رؤوس هذه الفرق كالجهمية باتفاق أنهم كفر. لكن في فرق بين الكلام على العموم اللي هو الأنواع وبين الأعيان والرافضة كذلك. ففيها وفيها.
هل يجوز الحلف بصفات الله كقول العامة وحياة الله ورحمة
نعم الله؟ نعم وقد بينت أنا ذلك وفصلت ذلك. والمصحف وكلام الله لا هو من يحلف بالمصحف قل له ماذا تقصد؟ يقول أن القرآن كلام الله ممتاز. فالقسم بصفات الله فعلا باتفاق أنها تصح والخلاف على الصفات الخبرية وقد فصلت قبل ذلك. فلو أقسم بحياة الله نعم هذا يقول لعمر الله إذا أقسم أيضا في الإقسام بصفات الله جل وعلا يقول إن نفسنا والذي نفسي بيده صحيح وأقسم بذات المقدسة على صحيح وإن كان ذكر الآيات نعم.